بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: قال فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، وإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض. وقد سبق الكلام على وجه استمساكهم بهذه الألفاظ على نفي الصفات، وما هو الطريق الصواب فيها هو الاستفصال. وهذه الألفاظ يا إخوان التفصيل فيها وبيان معانيها التي يعني التي تثبت والتي تنفى، يعني كثيرا ما يتكلم على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه. فالمركب سيأتي من كلام ابن العز رحمه الله البيان لمقصوده، وأما الجسم فنفاة الصفات حمل الجسم على المركب من أجزاء انضم بعضها إلى بعض، فيعني ماذا صار جسما. فبهذا المعنى وبهذا الاعتبار نفوا الصفات، وتصوروا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يعني أن الله جسما مركبا من أبعاض وأجزاء. لكن يقال لهم هذا المراد فاسد، وليس المقصود يعني بهذا اللفظ عند إطلاقه. إن كان المقصود وهذا المعنى فهذا باطل، يعني قولهم يلزم من إثبات الصفات أن الله يكون جسما. يقال لهم إن أردتم بالجسم أنه المتألف من أجزاء وأبعاض هذا باطل، وإن أردتم الذات الموصوفة بالصفات القائمة بنفسها فهذا ثابت في حق الله عز وجل من حيث المعنى. وأما اللفظ فيمنع إطلاقه، هذه الألفاظ يمنع إطلاقها في حق الله عز وجل لاحتمالها للمعاني الصحيحة والمعاني ماذا الفاسدة. لكن عند إطلاقها وعند محاججة المعطل في دعواه أن إثبات الصفات يستلزم هذه المعاني من التركيب والجسمية والتحيز والجوهر والجهة والعرض، فعند أن يستمسك أو يستدل بهذه اللوازم والمعاني على نفي الصفات يستفصل معه، فيقال له إن أردت بأن إثبات الصفات يستلزم هذه المعاني هذه المعاني فاسدة ولا نقول بها عند إثباتنا لصفات الله سبحانه وتعالى، وإن أراد المعنى الحق فالمعنى صحيح، والمعنى الصحيح فيها لا ينافي إثبات الصفات، لا ينافي ماذا يا إخوان إثبات الصفات. والتحيز يعني ماذا هم يحملونه على الانضمام إلى الشيء، الانضمام في الشيء، وهذا الذي يقتضي ماذا يا إخوان الإحاطة. ولهذا يقولون إثبات العلو يلزم أن يكون الله عز وجل متحيزا أو في حيز، ويقصدون أنه ما يخوان رجع وانضم إلى محل أحاطت به ما يخوان مخلوقاته من كل جانب، أحاطت به مخلوقاته من كل جانب. وهكذا قولهم في يعني ما يخوان الجوهر، إذا كان المقصود حملوه على أنه الذي لا يحس ولا يرى ولا يوصف، ولا شك أن هذا فاسد، أن هذا ما يخوان فاسد. والجهة حملوها على المحل الوجودي المخلوق الذي يلزم منه الإحاطة، وهكذا العرض حملوه على الأمور التي يعني تقتضي التغير كالآفات والأمراض والنقائص. فالحاصل يا إخوان أنهم حملوا هذه الألفاظ على المعاني الفاسدة، وتصوروا أن إثبات الصفات يستلزم هذه المعاني وأهل السنة يقولون إثبات الصفات لا يستلزم هذه المعاني وهذه الألفاظ عند إطلاقها إن أرادوا بها المعنى الفاسد فليس هذا بثابت لله، وإن أرادوا المعنى الصحيح فهو صحيح، ولكن هذه الألفاظ أيضا لا تطلق في حق الله عز وجل إجمالها. قال ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، يعني فمعنى هذا أنهم حملوها وأطلقوها على معاني مولدا، على معاني ماذا يا أخوان؟ مولدا. وإلا فلغة العرب والقرآن والسنة تحمل هذه الألفاظ على معان لا تتنافى مع إثبات الصفات لله عز وجل، ولا يعني ماذا تقتضي نفي الصفات، وإنما المعاني التي أرادوا بها أو وإنما المعاني التي أرادوها من هذه الألفاظ معاني يعني ما يخال محدثة ومولدة، هم الذين عبروا بهذه الألفاظ عن هذه المعاني. وإلا في اللغة والكتاب والسنة لا تعرف ما يعني لا تعرف هذه المعاني التي عبروا بها وعبروا عنها بهذه الألفاظ. قال بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر بها غيرهم، لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. يعني هذه الألفاظ بما أن هؤلاء قد انتحلوا لها معاني توصلوا بها إلى إبطال الصفات، فعند أن نجد هؤلاء يطلقون هذه الألفاظ لا بد من التبين من المقصود، ولا بد من توضيح المعنى الصحيح، لأن الاستفسار والتفصيل يتميز به ما يقال الحق من الباطل. قال مثال ذلك لفظ التركيب، فقد صار له معان، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، يعني انضمام أجزاء مختلفة مفترقة بعضها إلى بعض فتصير ما يقال ذاتا واحدة. قالوا يسمى تركيب مسجد كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع، من الطبائع الأربع وهي الماء والهواء والتراب والنار والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، يعني كالسقف على الجدار، وهما المتجاوران في الوجود، مع أن كل واحد منهما يمكن ماذا؟ انفصاله، يمكن انفصاله، هذا هو تركيب الجوار. ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة، وهذا المقصود بها الأجزاء التي هي يعني لا تحس ولا ترى ولا تقبل انفصام ولا الانفصال ولا الانقسام، لا عينا ولا ذهنا إلى غير ذلك من الصفات التي يعلم أن إطلاقها في حق الله سبحانه وتعالى باطل، تسمى التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. والجواهر المفردة يعني كما سبق هي الأجزاء التي لا تحس ولا تنفصل ولا تقبل يعني ماذا إخوان الانقسام ولا ترى إلى غير ذلك مما هو معلوم أنه غير لائق بالله عز وجل. قال الرابع التركيب من الهيولة والصورة، والهيولة المقصود بها المادة التي يركب منها الشيء، والصورة هي الشكل، يعني كما يقال يعني إيش الباب هيولة الحديد، وصورته أنه ما يخوان عمودي، الهيولة المقصود بها المادة. قال كالخاتم مثلا هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من أربعة أو ستة أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، يعني لا يلزم من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية أن يكون الله سبحانه وتعالى مركبا بهذا المعنى الفاسد، هذا ليس بلازم. قال والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، يعني من الجواهر المفردة والأجزاء، وإنما قولهم مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضعه. والخامس التركيب من الذات والصفات، يعني وجود ذات لها صفات، هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، يعني عبروا بهذا التعبير الذي يستقبحه السامع في حق الله عز وجل، يستقبحه السامع في حق الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان المقصود بهذا اللفظ أن الله سبحانه وتعالى ذات لها صفات، فهذا المعنى ثابت في حق الله عز وجل، وإنما هم سموا هذا تركيبا وأرادوا إيهام المعنى الباطل ليتوصلوا إلى نفي الصفات. ولكن أهل السنة يقولون المعنى صحيح، واللفظ يعني ما لا يجوز إطلاقه في حق الله عز وجل لإيهامه المعاني الفاسدة في حق الله، ولاحتماله معاني باطلة، ولأنه لم يرد أصلا في القرآن والسنة إطلاق هذا اللفظ في حق الله سبحانه وتعالى. لكن بالنظر إلى المعنى، بالنظر إلى المعنى يقال إذا كان المقصود بالتركيب أن الله ذات متصفة بصفات فهذا حق، سواء سموه هؤلاء تركيبا أو لم يسموه ماذا تركيبا، لأن التسميات والألفاظ لا تغير المعاني، لا تغير المعاني، إلا أن الألفاظ والأسماء إطلاقها في حق الله عز وجل يجب فيه لزوم التوقيف، وأن لا يطلق الإنسان في حق الله عز وجل لفظا إلا بدليل. هذا يعني أن يسمي الله سبحانه وتعالى به أو يجعله صفة من صفاته، فيجعل اللفظ صفة من صفاته لا يجوز إلا بدليل. هذا يعني إذا كان المعنى صحيحا، هذا إذا كان المعنى مال إخوان صحيحا ويجوز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى به، فكيف إذا كان المعنى فاسدا أو كان المعنى متضمنا لمعنى لا يليق بالله عز وجل؟ فهذا من باب أولى، بل يعني يقطع إذا كان اللفظ من اسم، سواء كان اسما أو صفة، إطلاقه في حق الله سبحانه وتعالى يتضمن نقصا ويتضمن معنى فاسدا، يقطع بعدم جواز إطلاق هذا اللفظ في حق الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم عند أهل العلم. فالحاصل أنهم إن أرادوا بالتركيب أن الله ذات صفات فالمعنى صحيح، وإن كان أهل السنة لا يقرونهم على إطلاق هذا اللفظ في حق الله سبحانه وتعالى لعدم ورود الدليل في إطلاقه، ولأنه لفظ يحتمل ما لا يليق بالله عز وجل وما لا أو ما لا يعني ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى وما لا يناسب كماله وجلاله سبحانه وتعالى، فلهذا يمتنع إطلاقه. لكن هنا المقصود نقاشهم على ما أرادوه بهذا اللفظ والاستفصال عما قصدوه بهذا مال إخوان بهذا التعبير الترتيب المعاني السابقة، سبقت تركيب الجوار تركيب المز. نعم الخامس التركيب من الذات والصفات. إذا كان المقصود هذا المعنى الذي يطلق على يطلق لفظ التركيب أو يعبر عنه بلفظ التركيب، هذا المعنى صحيح بحق الله. أما المعاني السابقة الذي هو المزج والجوار والجواهر المفردة ونحوها، هذه لا تليق بحق الله عز وجل لأنها نقص. قال رحمه الله: التركيب من الذات والصفات، هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى. يعني من أي جهة؟ من جهة أن هذا اللفظ مستقبح، لأنه قد يحمل على التركيب الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فلهذا عبروا به. قال: وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة، يعني لا تعرف اللغة العرب لا تعرف ولا تسمي الذات الواحدة المتصفة بصفات بأنها مركبة من الذات والصفات، بأنها مركبة من الذات إيش، ويقولون هذا مركب. لا يقول العرب لا تعرف يعني مثل هذا الإطلاق في مثل هذا المعنى، وإنما هذا اصطلاح اصطلح عليها هؤلاء المتأخرون، اصطلح عليه ماذا يقول هؤلاء المتأخرون. قال: ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية، لكن كما سبق يا إخوان أنه لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالتركيب، وإنما يعني إذا قالوا إثبات الصفات يستلزم التركيب أو أن الله سبحانه وتعالى مركب، وعنوا وقصدوا بذلك المعنى الصحيح، فيقال لهم هذا الإطلاق وهذا اللفظ على هذا المعنى وهو أن الله سبحانه وتعالى له ذات لها صفات التي سميتموه تركيبا، هذا لا يمنع من إثبات الصفات، وإن سميتم أنتم ذلك ماذا؟ تركيبا. وإن كان في الواقع يقال لا يجوز إطلاق هذا اللفظ في حق الله سبحانه وتعالى لإيهامه المعنى إيش؟ واحتماله المعنى الفاسد في حق الله سبحانه وتعالى. قال السادس: التركيب من الماهية ووجودها. والماهية يا إخوان هي ذات الشيء، أصل الشيء وذاته. قال: وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران، يعني وأما في الواقع فلا فرق بين ذات الشيء وماهية، فلا فرق بين وجود الشيء وبين ماذا يا إخوان؟ وبين ذاته، لأنها في الوجود، لأن الوجود يا إخوان الوجود يعني لا يتصور فيه التفريق بين الذات والماهية وبين إيش؟ وبين وجودها، وإنما التفريق بين الماهية والوجود هي أن يتصور ماذا يا إخوان؟ في الأذهان، يتصور ماذا يا إخوان في الأذهان، أما في الوجود فلا يتصور هذا، بل لا فرق بين ماهية الشيء وبين ماذا يا إخوان؟ وبين وجوده. وأما في الخارج، هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال، لأن كل ذات موجودة فلا يعني ماذا يا إخوان تتميز عن وجودها، كل ماهية وجدت فلا فرق بينها وبين ماذا يا إخوان؟ وبين وجودها، فهما شيئان، فهما شيء واحد. قال: فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده، هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك خلط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، يعني من يقول: أنا أتوقف لا أقول ذات الرب وجوده، ولا أقول ذات الرب غير إيش؟ وجوده. قالوا: وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. والحاصل يا إخوان أن مثل هذه التعقيدات وهذه يعني ماذا يا إخوان المسائل يعني ماذا المعضلة والتعبيرات المعضلة ناتجة عن خوض المتكلمين في علم العقيدة، وإلا فلو اقتصر الإنسان على ما جاء في القرآن وفي السنة وموهم معقول من كلام السلف ومن كلام أهل العلم، ولا شك أن كلام السلف كله معقول، ليس فيه من هذا القبيل شيء، لا يعني ماذا ما وقع في مثل هذه التعقيدات، ولا يعني ماذا يحتاج إلى مثل هذه يعني ماذا يا إخوان التطبيقات التي ليس تحتها طائل. فالله عز وجل قد أثبت لنفسه صفات وذات يعني ماذا، وشأن المؤمن أنه يؤمن ويصدق من غير تعمق ولا ماذا يا إخوان ولا تكلف. ومن تعمق وتكلف عرض نفسه لماذا يا إخوان؟ لما أخبر الله سبحانه وتعالى به من الهلاك والحرج والعند. قال: وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالحاصل أن من اقتصر على تدبر كلام الله وكلام رسوله وما أنزله الله كان في ذلك له إيش؟ كفاية، يكفيه الله سبحانه وتعالى ويغنيه ويهديه يعني ماذا إلى سواء السبيل. قال: والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة، وإنما وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله. والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة، وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، بل الغالب فيه أنه لا يفيد وفيه مضرة كما سبق. قال: وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس أمثاله ينتفع به في بعض في موضع آخر، ومع من ينكر الحس يعني المحاجة والاستدلال ببعض الأقيسة والمقدمات الكلامية قد يستفاد منها عند من لا يؤمن بالمحسوسات، عند من لا يؤمن ماذا يا إخوان بالمحسوسات، فيحتاج إلى أن يحاجج بشيء من العقليات، فيحتاج إلى أن يحاجج بشيء من العقليات، يعني كما هو مأثور يا إخوان عن أبي حنيفة والله أعلم بصحة هذه القصة، يعني ماذا أنه لما جاءه بعض الملاحدة وأرادوا أن ونفوا عنده أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون، أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون، فأخبرهم بسفينة يعني رست في الميناء ثم حملت ثم انطلقت ثم يعني رست في ميناء آخر ويعني ماذا أفرغت ما على ظهرها ثم رجعت وليس لها قائد، فاستغربوا ذلك. فقال إذا كان هذا أمر مستغرب في سفينة فكيف بهذا الكون على عظمه وعلى يعني ماذا ما فيه من العجائب إلى غير ذلك، فخصمهم. وأيضا من هذه الأمور يعني ما ذكره الشيخ الإسلام في بعض مباحثه أن بعض العقلانيين المعتزلة أنكروا عذاب القبر وقالوا هذا شيء لا نجده، ونرى الميت في قبره ولا نحس يعني ولا نلمس ولا نحس في قبره لا نعيما ولا عذابا، وأرادوا أن يتوصلوا بعدم الإحساس إلى نفي ما ذكران هذا الأمر الذي أثبته الله وهو من الأمور الغيبية. فناظرهم وناقشهم شيخ الإسلام محاججهم ببعض المقدمات العقلية الصحيحة، فقال هذا النائم يراه الواحد منا لا يحس فيه لا نعيما ولا عذابا ولا لذة ولا ألما، وربما كان هذا النائم في هذه الحال في غاية من اللذة أو في غاية إيش من الألم والعذاب فأثبت لهم أن عدم الإحساس من صاحب اليقظة بما يراه أمامه لا يعني انتفاء أحوال أخرى يجدها مالقان غيره فمثل فبعض المقدمات والاستدلالات العقلية قد ينتفع بها عندما لا يصدق بالمحسوسات يعني ماذا إلا بالمحسوسات ولا يقنع إلا ما يقال بالأشياء المحسوسة. قال وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس أي شابها، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيا ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما، ومن عارض أو تأخر أو قدم قول غيره وحكم غيره على حكمه فيعني ماذا فلم يحكم نبيه ولم يرضى بحكمه، وهذا كما سبق أنه خلل في توحيده، هذا نقص في توحيده للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتابعة. وأيضا هذا نوع من يعني ماذا الإشراك في الهوى، هذا نوع من الشرك، يعني لأن صاحبه اتخذ إلهه هواه فقد صرف شيئا من قصده إلى غير الله عز وجل، والواجب على العبد أن يكون خالص القصد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يقدم طاعته على طاعة غيره وحكمه على حكم غيره ورضوانه على يعني ماذا يقال على رضا غيره ورأي غيره. قال رحمه الله وقوله في شرح قول الطحاوي رحمه الله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا ولا مصدقا ولا جاحدا ولا مكذبا. قال ابن أبي العز يتذبذب يضطرب ويتردد كما قال سبحانه وتعالى عن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مثل المنافق كالشاه العائرة بين قطيعين ماذا إخوان من غنم، يعني مترددة ومضطربة لا هي بالتي انضمت إلى هذا الجانب ولا ماذا إخوان إلى هذا الجانب، يعني يبقى في يعني في باقي باق المتذبذب هو الباقي في يعني ماذا إخوان في موضع شك وريب وحيرة لا يدري أين يذهب، كما قال سبحانه كالذي استوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، فوصفه الله بالحيرة لأنه له أخلاء من أهل الكفر والمعصية وله أصحاب يدعونه إلى الهدى، فبقي مال يخوان حيرانا متذبذبا مضطربا لا يدري مال يخوان أين يذهب وأين يروح. قال رحمه الله: وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم. وهذا ابن رشد يا أخوان هو صاحب كتاب بداية المجتهد في فقه الإمام مالك رحمه الله، في كتابه تهافت التهافت قال: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ يعني من أهل الكلام، والإلهيات علم الإلهيات والعلم المختص بذات الله وأسمائه وصفاته. فقوله هنا: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، أي من أهل الكلام، لأن كل ما قالوه لا يعتد إيش؟ لا يعتد به. قال: وكذلك الآملي أفضل أهل زمانه، يعني من أهل الكلام، واقف في المسائل الكبار حائر. والآملي رحمه الله يعني الذي ينظر في بعض كتبه ككتاب حكام الأحكام دائما يميل إلى الشك وإلى الحيرة والوقف، حتى في مسائل أصولية، حتى في المسائل الأصولية قواعد الأصول، لأنه يبني تلك القواعد على في غالب أمره على ما يقال على علم الكلام، فيقف ويحتار ويتذبذب في كثير من المسائل، فيطرح المسألة ويذكر الأقوال فيها وأدلة المختلفين، ثم يخلص في آخر الأمر إلى التوقف. يعني ما يقال بمعنى أنه صار إيش؟ حائرا مضطربا، ما يدري أين الصواب في المسألة، لا يدري ما يقال أين الصواب في المسألة. قال: وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات وصحيح الإمام البخاري على صدره، وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي. قال في آخر كتابه الذي صنفه أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. وهذا ما هو صحيح، وهذا الإطلاق خاطئ، وإنما سعي من خرج عن صراط الله المستقيم هو الضلال، وماذا يقول؟ هو الضلال والباطل. وأما من أقبل على دين ربه وتوحيده وعلى الكتاب والسنة فسعيه مشكور، كما أقبل الله سبحانه وتعالى يعني ماذا يقول في كتابه الكريم: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، هذا الذي هو سعيه ضلال. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولا شك أن السعي في الآخرة هو الذي يسلك الطريق الصحيح، فيأخذ بالقرآن والسنة ويلزم توحيد الله والإيمان به ويقنع بما جاء به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يكون سعيه ضلال. قال: وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، يعني أن ما خاضوا فيه من علم الكلام لا يفيد الإنسان أي علم، وإنما العلم إذا اعتمد الإنسان على كتاب ربه وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. قال وكذلك قال أبو المعالي الجويني وكذلك قال أبو المعالي الجويني يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. ولهذا أهل الكلام يقولون يعني ممن يتنقص أهل الحديث وأهل يعني العلم المستمسكين بالقرآن والسنة، يقولون هؤلاء أصحاب عقيدة العوام، عقيدة ماذا يقول العجائز، هكذا يسمونهم بأنهم أصحاب عقيدة العجائز، وفي آخر أمرهم يرجعون إلى عقيدة إلى هذه العقيدة التي يسمونها بعقيدة العجائز، والمقصود على الفطرة، على ماذا يقول الفطرة التي جاءت الشريعة بتثبيتها وتأييدها، مع أنه لا يصح قولهم بأن عقيدة أهل الحديث وأهل العلم المقتفين لآثار النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن أنهم على أو بمنزلة العجائز، بمنزلة مال إخوان العجائز في الاعتقاد، بل هم أعظم إيمانا واعتقادا وأثبت وأرسخ مال إخوان دينا وأرسخ مال إخوان دينا، وإنما هم الذين آل أمرهم إلى أن ماتوا على عقائد العجائز، لأنهم أضاعوا عمرهم فيما لا يغني ولا يفيد، ثم لما قرب الأجل لم يكن هناك وقت لأن يتبحروا في علوم الشريعة في علم القرآن والسنة حتى يصيروا من أهل المراتب العالية في يعني مال إخوان الإيمان والعلم بالله وبأسمائه وصفاته وبكل ما يليق به، فماتوا وهم على عقائد العجائز، وهو مال إخوان الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، أي قال لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال ما تعتقده؟ قال ما يعتقده المسلمون، يعني هذا الخسروشاهي سأل رجلا من الفضلاء عما يعتقد، فقال هذا الرجل أعتقد ما يعتقده المسلمون، فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ هذا سؤال من الخسروشاهي أو كما قال، فقال نعم، فقال أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضل لحيته. قال ولابن أبي الحديد، الفاضل المشهور بالعراق وهم المعتزل المشهورين، فيك يا أغلوطة الفكري حار أمري وانقضى عمري، وهذا تعبير ليس بصحيح لأنه أراد به الله عز وجل أنه أغلوطة الفكري، يعني مأخوذ من المغالطة. قال فيك يا أغلوطة الفكري حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، يعني بالعقل، أنك تعرف بالعقل وبالكلام وبهذه العلوم الفاسدة، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر، يعني لا يستطيع أحد أن يقف على الحقيقة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وجلاله وعظمته عن طريق عقله، هذا خارج عن قدرة البشر، ولا شك فالعقول البشرية لا تستقل ولا تطيق إدراك ما لله سبحانه وتعالى من كمال وجلال، وإنما يكفيها ويعني ما الإخوان يقنعها إن قنعت بما أخبرها بها ربها في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وقال الخوفجي، هكذا عندي يا إخوان، وصوابه الخونجي محمد بن ماور، عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح، ثم قال الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئا، وقال آخر أضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي، أو الملحف، صواب الملحف، عندكم ملحف؟ أيوة. قال وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. قال ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولا أن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما قال الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. طيب، هنا يا أخوان كلام نفيس في مثل هذا الباب الإمام الشوكاني رحمه الله، لكن لم يذكر ابن أبي العز. لماذا؟ لأن ابن أبي العز متقدم، هذا واضح. وكلامه في أدب الطلب رحمه الله تعالى يعني ذكر أنه خاض في علم الكلام، لأن الشوكاني رحمه الله خاض في علم الكلام وكان من أهل الكلام، يعني من حذاق أهل الكلام. قال: ثم رأيت ما فيها من الفساد والباطل وكذا، وذكر كلاما طويلا. ثم قال ماذا يا أخوان؟ فلما رأيت ما يعني ما تشتمل عليه ما يشتمل عليه هذا العلم من المخاطر ومن كذا ومن كذا، ألقيت تلك القواعد من على إيش؟ من على شاهر. قال: ولولا أني قبل أن أخوض في علم الكلام قد يعني قويت قدمي ورسخت قدمي في علوم الشريعة، يعني لما سلمت من يعني ماذا يا أخوان من آثار هذا العلم، هو علم ماذا؟ الكلام. فقال: كلما ورد علي وارد من شبهات علم الكلام دفعته بحرس العلم من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فسلمت منها. قال: ولهذا إذا خاض في هذا العلم من لم يتمنع ويحرس بعلم الوحي أفسدته وأضلته، ويعني أفسدت عليه عقيدته، أو كما قال بنحو هذا الكلام، وهو كما قال عليه رحمة الله تعالى، ومع هذا لم يسلم. ومع هذا يا أخوان لم يسلم، فيعني حصلت منه بعض الزلات بسبب خوضه في علم الكلام، بسبب ما يا أخوان خوضه في علم الكلام. فكيف إذا خاض خائض ليس له هذه الملكة ولا هذا الرسوخ في علم الوحي من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذا سيكون الخطر في حقه أعظم، والضرر في حقه ماذا؟ أعظم. قال: وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز، فيقرأ فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها بقي حائرا، فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والعرب. يعني وهذا يرجع إلى ما صدق بيان يا أخوان، أنهم يصير حالهم كحال أهل الفطرة الذين لم يعني مال يا أخوان ترسخ أقدامهم في علوم الشريعة المتعلقة بالله وبصفاته وأسمائه، حيث يبلغون أعلى المراتب والمنازل يعني مال يا أخوان في المعرفة بالله والإيمان به والعلم بما له من خصائص ومن يعني مال يا أخوان من صفات وأسماء، يرتفع به مقامهم، لأنهم يرجعون في آخر عمرهم الذي لم يبق بينهم وبين فراق الدنيا إلا الوقت اليسير الذي لا يمكن معه أن مال يا أخوان أن يعني يبلغ الإنسان ما بلغ غيره ممن أقبل على علم الكتاب والسنة وبلغ بها المراتب العالية، فيبقى بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والعرب. قال: والدواء النافع لمثل هذا المرض، يعني مرض الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله وعن حكمهما وعن شرعهما والإقبال على الآراء والأقيسة والمقدمات المنطقية والمواقف المعارضة لدين الله الحق عموما، كل ما عارض دين الله الحق. قال: والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. قال: توجه أو توسل عندكم ها؟ توجه. قال: توجه صلى الله عليه وسلم في نسخة توسل، توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. يعني مقصود أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله بما هو لائق بالمطلوب. وهكذا يا أخوان التوسل، الإنسان إذا أراد أن يتوسل يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بما يليق بمطلوبه، بما يليق ما يا أخوان بمطلوبه، فيذكر من صفات الله ومن أسمائه ومن أفعاله ما يليق بمطلوبه، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا. وهذا الحديث يا أخوان كما تعلمون في مسلم، وقد يعني ما يا أخوان انتقده بعض الحفاظ بأن رواية عكرمة بن عمار فيها اضطراب عن يحيى بن أبي كثير، فيها اضطراب عن يحيى بن أبي كثير كما قاله أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم من أئمة الحديث، والمنتقد له أبو عمار بن الشهيد، أبو عمار ابن الشهيد، والله تعالى أعلم. وهذه الوقائع يا أخوان والحوادث التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله تعالى مذكورة في كتب شيخ الإسلام ومذكورة في تراجم هؤلاء، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يعتني بنقل مثل هذه القصص ووقائع الوقائع التي حصلت لهؤلاء المتكلمين في كلامه على أضرار علم الكلام وما يورثه من الشك والحيرة، فيذكر مثل هذه الوقائع يعني شاهدا على مغبة ومضرة علم الكلام، على مغبة ومضرة علم الكلام، حتى يتخذ الإنسان منها عبرة ويقبل على ما ينفعه. والعلم والعمر قصير، العمر مال يا أخوان قصير، يعني ما يا أخوان لو بذله الإنسان في علم كتاب الله وسنة رسوله ما وصل إلى أقصاها، ما وصل مال يا أخوان إلى نهايتها وأقصاها، فكيف إذا خاض بمثل هذه العلوم المتشعبة والمضطربة والمتناقضة والتي لا تكاد تلتقي ولا تجتمع على رأي أو على معنى واحد، لا شك أنه يفنى عمره ولم يصل إلى طرف يسير منها، فضلا عن أن يتعلم من كتاب ربه وسنة رسوله ما ينفعه الله به في دينه ودنياه وعند لقاء ربه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى العلم النافع، أرشد مال يا أخوان إلى العلم النافع في قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علما نافعا. حتى يا أخوان بعض العلوم التي ليست من علم الكلام وإنما هي مما تذكر في علوم الشريعة المفيدة، مما هي من المسائل التي هي حشو أو افتراضيات أو لا ينبني عليها كبير عمل، المسلك الصحيح والتوفيق أن العبد لا ينشغل بها انشغالا كليا أو يقضي عمره بمثل هذه الدقائق والزيادات على ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه أو زيادة إيمانه أو ضبط توحيده ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يأخذ من العلم ما يكفيه وما ينفعه الله به وما يرى أن الحاجة تدعوه إليه، فلا يخوض ولا ينهمك فيما ينقضي به العمر وليس تحته مال إخوان كبير ورفع ولا فائدة. وفيما ذكره ابن أبي العز هنا، ابن أبي العز رحمه الله، عبرة لنا جميعا، ويعني مال إخوان إضاء أن الإنسان لا يخوض إلا فيما يعود عليه بالنفع في دينه وفي مال إخوان آخرته، فإن العبد لا ينجو يوم القيامة إلا إذا لقي الله بقلب سليم. والعلوم الفاسدة أو يعني مال إخوان المناهج المخالفة لا شك أنها إذا وقعت في قلب العبد لقي الله سبحانه وتعالى وقلبه إما فاقد السلامة، هذا إذا أدى بالأمر إلى مفاوز سحيقة، أو إلى أنه مال إخوان ناقص السلامة. والله سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فصاحب القلب السليم هو الذي ينجو يوم القيامة، ينجو يوم القيامة ويسلم ويؤمن من الفزع. وعلى قدر سلامة القلب يكون أمن العبد ونجاته وفوزه يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى، كما هو معلوم يعني ما يقام في كتاب السنة وتقرير أهل العلم. والله أعلم، إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.